بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود إلى حديثنا عن ملحقات أو تتمات الضوابط التي ذكرناها للمصلحة في الشريعة الإسلامية، ونحن الآن كما تعلمون بصدد الحديث عن الحيل الشرعية. متى تكون الحيلة شرعية سائغة، ومتى تكون الحيلة غير شرعية يعني محرمة؟ كنا وقفنا في درسنا الماضي عند ذكر سلسلة من الأمثلة التي تبين معنى الحيل الشرعي. أظن أننا وقفنا عند مثال استبدال ذهب بذهب دون وجود تماثل، كيف السبيل إلى استباحة ذلك، وقفنا عند هذا. لكن نعود إلى أصل الموضوع حتى نربط الكلام، كلامنا اليوم بالشيء الذي سبق أن ذكرناه وانتهينا عنده. تبين من الكلام الذي ذكرناه في معنى الحيلة الشرعية وتعريف الحيلة وأثر القصود في الأحكام، متى يكون القصد يعني النية مؤثرة في الأحكام، ومتى لا تكون النية مؤثرة في الأحكام. بناء على كل هذا تبين لنا أن استباحة أمر كان محرما بطريقة شرعها الله عز وجل تعد أمرا صحيحا مشروعا لا إشكال فيه، يعني هذا الأمر يعد صحيحا. استباحة أمر كان محرما لكن بطريقة شرعية، أن نصل إلى هذا الذي حرمه الله لكن بطريقة دلنا عليها الشارع نفسه. عمل صحيح، نعم صحيح. مباح غير مباح، ما بدأنا بحديثه لسه، بعدين راح نحكي فيه، لكنه صحيح. لكن النية إذا كان هذا الأمر مما لا دخل للنية في تصحيحه وبطلانه لا إشكال، يعني أن يعمل الإنسان أن يفعل أمرا مشروعا لغير ما قد شرعه الله له لا يضر ولا يقلب الصحة فسادا. لكن في الأمور التي لا تتحكم النية فيها بالصحة والبطلان، اللي هي معاملات العقول، أما إذا كان هذا الأمر مما نعم يكون للنية مدخل للتصحيح والإبطال، لا، في هذه الحالة النية تؤثر مثل العبادات. طيب، وبدأنا نذكر أمثلة على هذا، تذكروا قلنا أول مثال الرجل عندما يخالع زوجته أقسم أنها إذا دخلت مثلا بيت أهلها فهي طالق ثلاثا. طيب، عمليا إذا ذهبت إلى دار أهلها تطلق ثلاث طلقات بناء على حكم الشرع. طيب، هو بده يلاقي مخرج شرعها شرعي، طريقة شرعية أنه تروح لبيت أهلها ويقدر يعاشرها ويعيش معها. الشارع دلوا على طريق، مين اللي دلوا؟ مش شيطان، الشارع دلوا على الطريق. قال له طيب خالعها، يعني الخلع معروف، تقول له طلقني وانا راح اعطيك المهر كله اللي اعطيتني اياه، او نصه حسب ما بيتفقوا على هالكلام، وبيطلقها على ان يسترد منها مهرها. هذا شو اسمه؟ خلع، هذا طلاق بائن. إذا بده يرجع ما بصير إلا بعقد جديد، كأنه عم يخطبها من أول وجديد. طيب، خلعها بعد ما تم الخلع، تم الطلاق. طيب، هذا الخلع صحيح ولا لا؟ تترتب عليه أحكامه، بيأخذ المهر اللي اتفقوا عليه زوجها وكل شيء شرعي. بعد ذلك إذا ذهبت إلى دار أهلها ما عدت زوجته، بتروح تجي مثل ما بدها، أراد أن يعود فيتزوجها من جديد، وهي طبعا وافقت. لما تزوج من جديد، اليمين اللي كان في المرة الماضية في الزواج الأولاني لا يسري إلى حياتهما الزوجية، الآن بصير بقى بتروح بتجي ما في مشكلة. هلا هون شو سوى؟ أمر محرم توصل إلى استباحته لكن بطريقة شرعية، يعني شرع دله عليها. منقول إنه هذه حيلة محرمة؟ لا، بنقول هذا شيء جائز. طيب، طلقها ثلاثا، مثال ثاني، خلاص ما عاد يقدر يراجعها إلا إذا تزوجت من شخص آخر، زواج تام. طيب، جاء زيد من الناس وتزوجها بدون قيد، بدون شرط، وشروط النكاح موجودة، وأركان النكاح كلها موجودة، زواج صحيح، الزواج الثاني صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب، إجا باله يطلقها، سواء بشكل اعتباطي أو مشان يرجعها لزوجها الأولاني، طلقها، طلق صحيح، اتطلقت منه. في هذه الحالة شرعا بيجوز للزوج الأول يرجع له يعقد نكاحه مجددا عليه؟ بيجوز. طيب، هلا هنا في أمر محرم، وهو أنه لا يجوز له أن يعقد نكاحا مجددا على زوجته المطلقة ثلاثا إلا أن تنكح زوجا غيره. طيب، هي إلا أن تنكح زوجه طريقة، مين اللي رسم له إياها؟ الشارع. كان يقول لك بدك أنت مشكلتك تنحل وترجع لك زوجتك، لك خليها تتزوج من واحد تاني، بس زواج صحيح ما يكون فيه شروط وتعليق وتأقيد وكذا. إذا طلقها بترجع له، فالشارع لطفا منه دله على طريقة. هاي طريقة أيضا، مثال. هذا المثال الثالث. هون وقفنا، واحد بده يستبدل سوارة بسوارة، التماثل مبين بيناتهم، ما في تماثل الحقيقة، وبده يجيب سوارة مثل السوارة الثانية، صعب، ما يصير. والتماثل شرط، الذهب لازم يكون فيه تماثل. صار شو بدي يساوي؟ الشارع قال له بدك تصل لغرضك. مين اللي قال له؟ الشارع قال له الذهبات اللي معك هالسوارة بيعها بفضة، بيعها بدراهم فضة، وبعدين اشتري بها الدراهم السوارة الثانية، كتير صغيرة مثلها مو مثلها ما بتفرق. هلا مين اللي دلوا على هالطريقة؟ الشارع. اذا هي حيلة، لكنها حيلة دلنا عليها الشارع جل جلاله. او ورق سوريا، هلا ما في درهم، باع السوارة بليرات سورية، صارت الليرة بجيبته، صارت المصاري يعني الورق بجيبته، اشترى فيها بعدين السوارة، ما في مشكلة. نعم، راح نجيب مثال أوضح. واحد ارتكب فاحشة، مقتضى ذلك أن يقام عليه الحد، مقتضى ذلك أن يقام عليه الحد. اجى الشارع قال له بتريد أنه تتخلص من الحد؟ في حيلة. مين اللي عم يقول له؟ الشارع. لا تحكي، سكوت، ولا تقر بأنك شو عملت كذا. قال من هي الطريقة منيحة؟ قال هي الطريقة شرع الله شرعها. خلاص، لك بيسكت وما بيحكي عن موضوعه، تكون تخلص من الحد. هلا هي عملية حيلة، هي بس حيلة منين جيت؟ من لطف رب العالمين سبحانه وتعالى. شايفين الأمثلة كلياتها إلنا قصد في ذكرها مشان حتى نبين الشيء اللي بدنا نحكي فيما بعد. عنده مبلغ من المال أراد أن يستثمره، وسائل الاستثمار كلها ربوية. الشارع قال له بدك تستثمر المبلغ المال اللي عندك المليون ليرة مثلا بطريقة شرعية تتخلص فيها من الربا؟ اي والله. قال له اعطي مالك لواحد تاجر يتاجر لك فيهم يحطهم مع ماله وتاجر واشترط عليه انه اذا ربح عمله لك من الربح نصه، نص الربح له نص الربح لك، بخلص هيك من الربا. قال ايه بتخلص. قال ايه والله ظريف. هي حيلة لاستثمار المال بدون أن يقع في طائلة الربا. طيب واحد بده مصاري وما في معه مصاري، طيب الأمحات لسه ما طلعوا ولسه وين بده 4-5 أشهر ليطلع الأمح ويحصد وإلى آخره، وهو بحاجة لمصاري هلا، وما بيجوز الواحد يبيع شيء مو موجود. مشكلة. اجى الشارع قال له طيب في طريقة، روح بيع القمح بيع سلم. اي نعم. بانه يجي واحد يتبع معه بيقول له اسلمتك، نعم 100,000 ليرة تفضل على ان تبيعني كذا مد قمح، تسلمني اياهم بعد 5 أشهر و12 يوم بالمكان الفلاني. قالوا هذا بيجوز؟ قالوا ايه بيجوز، الشارع فتح لك مجال لك ولامثالك. اي نعم. بيروح ببيع الامحات اللي لسه ما انوجدوا وبياخذ المصاري هلا، بدبر حاله وبعد 5 أشهر بيعطي الامحات. هلا هي مو حيله، حيله مشان حتى يكون شوية سيولك بجيبته وهكذا. هذه الأمثلة كلها عمليا تستطيع أن تعتبرها حيلة شرعية. ما معنى حيلة شرعية؟ أمر حرمه الله ولكن الله لطفا منه فتح بابا آخر ليست فيه الجائحة، ليس فيه الضرر الذي يوجد في السبيل المحرم. قال له سلوك للغاية تبعك، هي الطريقة بتوصلك للغاية تبعك، والضرر يلي مشانه أنا حرمت عليك الأمر ما رح يقع. فالمسألة أهون مما يتصوره البعض أنه هذا حيلة. لا، أنا ما مشتغل بالحيل الشرعية. نعم. طيب إذا تبين هذا فاستعمال لفظة الحيلة في هذه الأمور ليس بمعنى التحايل، يعني المكر والخديعة. يعني عم تشوف هدول عم يحتال على صاحبه، معتادين احنا باللغة عم نقول هذا عم يحتال على صاحبه، يعني بيلعب عليه. من هون بقى بكشوا بعض الناس من كلمة الحيلة الشرعية. لا، الحيلة الشرعية عبارة عن باب فتحه الله عز وجل ليستغني به عن الحرام الذي حذره الله عز وجل منه. وإذا تأملنا علمنا، هذا اللطف عجيب من ربنا عز وجل، أنه ليس هنالك شيء حرمه الله عز وجل إلا وشرع إلى جانبه للوصول إلى الغاية ذاتها سبيلا أباحه الله عز وجل. الفرق بين السبيل اللي حرمه والسبيل اللي فتحه، انه اللي حرمه في مصلحة مرجوحة، يعني مصلحة مخلوطة بمفسدة ومفسدتها أكثر من مصلحة، بينما الباب اللي فتحه رب العالمين للغاية ذاتها في مصلحة لكن ما في مفسدة. دائما ليس هنالك من باب إلى نتيجة حرمه الله الدخول فيه إلا وعوضه عن هذا الباب المحرم بابا آخر فتحه. فتستطيع أن تقول دائما كل أحكام الشريعة الإسلامية هي تعويض عن أحكام محرمة، وبالتالي فهي كلها حيل من أجل أن تبتعد عن المحرم بهذه الطريقة. ومشان نحقق بكلمة الحيلة لغويا، هلأ حيلة أصلها حيولة، أصلها واو، الواو يعني أين الفعل؟ واو حولة، وهي من أصل من أي مادة؟ من مادة حول يحول، شايفين؟ حول يحول، حولت الطريق من هنا إلى هنا، مصدره تحويل ومصدره حولة على وزن فعلة، لكن كسرة الحاء مع الواو اللي بعدها ثقيلة، فقلبت الواو ياء مشان نطق فيها يكون سهل، صارت حيلة. فإذا عرفنا أصل المادة منين ناشئة عرفنا الموضوع. فالحيلة الشرعية أصلها حيلة، يعني أن يتحول الإنسان من محرم إلى شيء أباحه الله عز وجل للوصول إلى الغرض ذاته. طريق من هون للغاية تبعك، بس الطريق محفر وفي لصوص، لا تسلكوا هذا الطريق. قال لك بديروا لعنين، قال لك تعال لك طريق تاني، فتعالوا طريق تاني بيمشي من هون هيك تصل آمن مطمئن، لا في أخاديد ولا في لصوص ولا في شيء. هذه هي مسألة الأحكام الشرعية التي فتح الله إلينا لها أبوابا سائغة تعويضا عن أبواب محرمة. أظن الكلام واضح. تعالوا نقرأ العبارة بقى. نرى من محل ما وقفنا مثال الذهب، وإذا أراد استبدال ذهب بذهب ولا يعلم التماثل أو لا يعلم التماثل كمان بصير، فباع ذهبه بدراهم أو نحوها ثم اشترى بالدراهم الذهب الثاني فالعقدان صحيحان. وإذا ارتكب الفاحشة وقصد التخلص من حدها بالتستر وعدم الإقرار والاعتراف فهو تخلص جائز صحيح، هو التخلص شرعي، هي حيلة. وإذا أراد استثمار مال عنده دون أن يقع في اسم الربا فأعطاه لمن يضارب بالتجارة فيه أو وضعه أسهما في شركة وافية بشروط الشركة وأركانها فذلك عمل صحيح. وإذا أراد بيع ما ليس متوفرا عنده فتوصل إلى ذلك بعقد السلم فهو عقد صحيح، إلى آخر ما هنالك من الأمثلة المنطبقة على ما ذكرنا. ولن تجد لدى التأمل أي فرق فيما بينها، إذ كلها لا يعدو أن يكون توسطا بشيء مشروع في الأصل للوصول إلى أمر كان محرما في الأصل لولا هذه الواسطة. طيب، بناء على الأمثلة التي تبلورت أمامنا نقول إذا تبين هذا فلا ريب أن استعمال لفظ الحيلة في هذه الأمور بمعنى أنها تحايل لارتكاب المحرم تعبير غير صحيح، لأن الذي يستعمل هذه الوسائط إنما يريد من ورائها التخلص من الحرام بما شرعه الله بديلا له من الحلال. يعني العكس تماما، أنت عم تتهمه بأنه ترك الحلال للحرام، لك هو عم يهرب من الحرام للحلال، يلي عم يدله على الهريب مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فالذي يبيع الذهب بالعرض، عرض يعني مصاري بوراق نقدية، أواعي، شغلات، فضة، هذا اسمه، أو الدراهم ليشتري به ذهبا آخر، إنما يفعل ذلك ليتخلص بهذا العمل المشروع عن الوقوع في الربا المحرم. مكتوب الواقع ما هيك؟ عن الوقوع في الربا المحرم. ومثل ذلك بقية الأمثلة. ولذلك قال القسطلاني ما نصه بعد أن تحدث عن بعض هذه الأمثلة، شو قال؟ ثم إن هذه الطرق ليست حيلا في بيع ربوي بجنسه متفاضلا لأنه حرام، بل حيلة في تمليكه لتحصيل ذلك. يعني حين في تمليك الشرع له مشان يحصل الغرض تبعه بطريقة شرعية. ففي التعبير بذلك تسامح، لما بنقول حيلة شرعية في شوية تسامح في الموضوع. هو ما في تسامح، بس صار بالعرف كلمة الحيلة مثل البعبع بنخاف منها. نعم. ومن تأمل هذه الشريعة الغراء وجد أنه ما من محرم نهى الله عنه إلا وشرع إلى جانبه مباحا يغني عنه، وذلك حتى لا تفوت المصالح المرجوحة في المحرمات إلى غير بدل. صحيح مصلحة مرجوحة مخلوطة بفساد ما لازم نقرب عليها، بس هالمصلحة بدي اياها، كيف بدي حصل عليها؟ فلو ما فتح البديل ربنا باب تاني، كان غرضك ما تحقق، مصلحتك ما تحققت، مشان خاطر المفسدة بدك تبتعد عن المصلحة. وقام ربي عز وجل اللطيف الكريم فتح لك باب لها المصلحة وما فيها المفسدة. فما من عمل مشروع يسلكه المسلم إلا وهو في الحقيقة حيلة للاستغناء بها عن الحرام والتخلص منه. وأن في كلام رائع حكى الإمام السرخسي، هذا إمام من كبار الحنفية، قال كلاما وألف كتابه هذا المبسوط وهو في سجن، في بئر سجن، كان يملي ويكتب له هذا الإمام، وكتاب كبير. شو بيقول؟ من تأمل أحكام الشرع وجد المعاملات كلها بهذه الصفة، فإن من أحب امرأة إذا سأل فقال ما الحيلة لي حتى أصل إليها، يقال له تزوجها. الله أكبر، يعني الشيطان بيفتح له طريق إيش؟ الفاحشة. الشارع سكر هذا الباب وفتح له باب تاني. وإذا هوي جارية، أيام ما كان في إماء ورقاء، فقال ما الحيلة لي حتى أصل إليها، يقال له اشتريها. وإذا كره صحبة امرأة، يعني هي زوجته ودايا، فقال ما الحيلة لي في التخلص منها، قيل له طلقها. فإذا ندم وسأل الحيلة في ذلك قيل له راجعها. هي كلها أحكام شرعية عم يعالج الباري فيها وسيلة، إذا لو ما فتح لك الباب بدك تسلك مسالك محرمين. نعم. وبعدما طلقها ثلاثا إذا تابت من سوء خلقها وطلبا حيلة قيل لهما الحيلة في ذلك أن تتزوج بزوج آخر ويدخل بها. فمن كره الحيلة في الأحكام فإنما يكره في الحقيقة أحكام الشرع. مضبوط. وإنما يقع مثل هذه الأشياء من قلة التأمل. المهم أنه هلا نحن عرفنا أنه كلمة الحيلة بمصطلحها الشرعي لا تعني الحيلة بمعناها الشعبي، هذا هو المراد. ولا ينبغي أن نحكم على كلمة الحيلة بمعناها الشرعي من خلال الحيلة بمعناها الشعبي. نعم، لا يجوز هذا. نعم، هذا الكلام ما في داعي نراه. هلا الكلام هذا مين بس اللي عارض فيه؟ الإمام ابن القيم. مرة قال هيك مرة قال هيك، وهلا هذا الكلام راح هلا بيجي دوره. هلا نحن الآن انتهينا من شطر المسألة اللي هو الصحة، هل الحيل الشرعية بضوابطها صحيحة أم باطلة؟ شو انتهينا إلى أنه صحيح. عظيم. الشطر الثاني هلأ راح نبلش فيه، هل هي مباحة أم لا؟ هذا شيء ثاني، يعني ليس كل صحيح دائما مباحا، هنالك أحكام صحيحة ومحرمة، وهنالك أحكام صحيحة مكروهة، وهنالك أحكام صحيحة مباحة. طيب الحيلة الشرعية اللي عرفناها صحيحة بهالضوابط كمان مباحة؟ هنا ينبغي أن ننتبه إلى ما ينبغي أن نقول. أولا كيف يعني لشو الصحة لحتى نقول مرات يكون الحكم صحيح لكن حرام؟ نعم، شو معنى أنه صلاة صحيحة؟ يعني لا تكلف بقضائها، لا تكلف بقضائها، لكن هذه الصلاة الصحيحة التي لا تكلف بقضائها عن رب العالمين صحيحة ولا لا؟ هذا شيء ثاني. هنا بعدين قد الباري عز وجل ما يبلى منك يوم القيامة، هي في دار الدنيا صحيحة ما لك مكلف تعيدها تقضيها، لكن أنت بهذا العمل تلبست بمحرم. كيف؟ رجل اغتصب أرض من شخص، أخذ بيت غصب وسكن فيه هو وأسرته وأولاده، لا هو وجوده بها البيت محرم، أدى الظهر فاز ليصلي الظهر، صلى الظهر بها البيت المغصوب، صلاته صحيحة ولا لا؟ رب العالمين بيسيبوا عليها يوم القيامة، الله بيعاقبوا عليها، بيقول له أنت بها الصلاة كنت عم تشتغل، شغلت ملك الغير أثناء صلاتك، كنت لازم تصلي بمكان تاني. إذا ممكن يكون شيء صحيح وبنفس الوقت بحمله وزر، ما هيك؟ يمكن حكينا مثال رجل عليه دين ومعه بيقدر يوفي، بس مماطل ما بده يوفي، قاعد بهالدكانة وشاف الدائن اللي صاحب العقد من بعيد جاي بده يجي لعنده يطالب ديناته، وموام هرب سكر دكانته وشريد راعي لهالجامعة صار يصلي، وجوز هو فعلا مو مصلي العصر، قال لحاله هيك بده يجي لعنده بدني يضرب عصفورين بحجر بهرب منه وراح يصلي كمان العصر، صلاته صحيحة ولا لا؟ لكن هل يثاب عليها؟ جعل صلاته سبيلا للتهرب من حق الدائن. فهلا نحن هذه الحيل عرفناها صحيحة قولا واحدا، لكننا نريد أن نتساءل هل هو فيما فعل مثاب أم مأزور، مأجور أم مأزور، يعني مرتكب محرم. نعم، هنا ينبغي أن نعلم، ما في داعي نطول هالكلام، يعني أنا عم بشرح شو معنى الصحة فهمناه. هنا متى يكون هذا العمل الصحيح اللي هو الحيل الشرعية، متى يكون مباحا ومتى يكون محرما؟ ننظر إلى هذا العمل، إما أن يكون من الأعمال التي تتدخل النية في تصويبها أو إبطالها، أو أن يكون هذا العمل من الأعمال التي لا تأثير للنية في إبطالها أو تصحيحها مثل المعاملات. طيب هل النوع الثاني من الأحكام ممكن هذا الإنسان اللي عم يمارس الحيلة الشرعية ممكن يقصد بهذا الحكم الذي فعله ما قصده الشارع؟ ما في إشكال هذا فيه. ويمكن أن يقصد خلاف ما قصده الشارع، على كلا الحالتين صحيح ما في إشكال، لكن لما بيقصد شيء خلاف ما شرع الله هذا الحكم من أجله، هنا نحن في حالتين، مرات بيكون القصد يلي انت حطيته بقلبك خلاف ما قصده الشارع في مفسدة ما في مصلحة، في هذه الحالة بيكون الحكم صحيح لكن انت ارتكبت محرم، ومرات بيكون هذا القصد المخالف لقصد الشارع، عم يحقق مصلحة الشارع يتشوف إليها، عم يحقق مصلحة تانية الشارع بيحبها، ففي هذه الحالة العمل صحيح وأنت في هذا مثاب وليس عاصيا، أقل المراتب أنت عملت مباح، وإذا كنت تقصد أن تتقرب إلى الله بتحقيق هذه المصلحة فالمسألة مو بس مباح، مسألة صحيحة وأنت مثاب على ذلك أيضا. بنعيد الكلام يمكن أكيد ما تصورنا منيح. الصحة عرفناها، هذه أحكام صحيحة، لكن هذا الرجل عم يسألنا أنه طيب أنا بس العمل اللي عملته يعني تقربت لله فيه ولا محرم من له؟ تركنا من العبادات، العبادات النية أساس فيها. الحيل اللي عم نحكي عنها في المعاملات التي لا تتدخل النية في تصحيحها ولا في إبطالها. المضبوط بنقول له أنت إما أن تكون وأنت تمارس هذه الحيلة الشرعية مارست هذا الحكم وأنت تقصد نفس المصلحة التي شرع الله الحكم من أجلها، هي حالة، أو قصدت مصلحة تانية غير ما قد شرع الله هذا الحكم من أجله، هي حالة تانية. في هذه الحالة إما أن تكون هذه المصلحة التي قصدتها مما يتشوف إليه الشارع، مما يحبه الشارع، وإما أن تكون هذه المصلحة التي قصدتها مما يكرهه الشارع ولا يحبه. صاروا ثلاث أحوال. الحالة الأولانية عملك صحيح ومباح، لأنك أنت اشتغلت الشغل وأنت تقصد المصلحة التي شرع الله هذا الحكم من أجلها، ممتاز. قالوا الحالة الثانية، قالوا الحالة الثانية أنت قصدت مصلحة ثانية غير ما قد شرع الله الحكم من أجله، لكن هذه المصلحة الثانية توصلت بها إلى محرم، كنت أقصد بها محرم. قال إيه والله، نقول هي حرام، العمل صحيح بس حرام. ممكن واحد يقول مثل شو؟ مثل إيش؟ هلا عنده منه مبلغ من المال، إيه نعم، بيطلع نصابه أكثر، بقيان لا يحول الحول، مر السنة ويتعلق بها حكم الله شيء 15 يوم شهر، وقام رأسا إجا لها المبلغ هذا وأهداه لمرته، أعطاه لحدا، إيه نعم، بعد الله سبحانه وتعالى ما عاد يطالبه بالزكاة. طيب هلا هو لما أهدى هذا المبلغ لزيد من أهداه تقربا إلى الله، أهدى لمصلحة تانية. شو المصلحة التانية؟ المصلحة التانية الله ما بيحبها، فبنقول عمليته صحيح والإهداء مضبوط، لكنه ارتكب بذلك محرما. المثال الآخر، نعم مارس هذه الحيلة الشرعية وقصد بهذا الحكم مصلحة أخرى غير ما شرع هذا الحكم له، لكن هذه المصلحة من ما يتقرب الإنسان به إلى الله، بتشوف الشارع إلها. مثلا شاف رجل وزوجته اختلف وتخاصم وطلعها ثلاث طلقات، تبعزئت الأسرة، أولاد صغار كلاتهم، أهلاد أدون كلاتهم، نعم تشردوا والعياذ بالله، شفي عليهم. وبعدين ندموا، هو ندم وهي ندمت والمودة موجودة بيناتهم، فساقته الشفقة إلى أن يتزوج من هذه المطلقة. هلا الزواج أصلا شرعه الله للسكنة، ما هيك؟ للبقاء. هو ما مشان هيك شرع الزواج، زوجها مشان حتى يدخل بها ويكون سببا في أن تحل لزوجها السابق فيعود ويستمع شمل الأسرة مرة ثانية وما إلى ذلك. إلا هو قصد بزواجه شيء آخر غير ما قد شرع الزواج له، لكن هذا القصد مما يتشوف إليه الشارع ولا لا؟ كثير بتشوف الشارع للم شمل الأسرة، كثير بتشوف الشارع لأن يكون الزوجان مكلؤين بالعناية والحب حتى الأولاد ينشأوا نشأة سليمة. طيب فإذا في هذه الحالة نقول الحكم صحيح، عرفنا أنه صحيح، وهو أيضا مباح، بل ربما يساب على هذا العمل يقضه التقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. أظن هل أنفهمت فهيك الموضوع؟ أنفهم تماما. طيب إذا رح نقرأ الكلام هذا، نحن بهالصفحة 327 أمثلة عم نحكي، أظن ما في داعي نطول فيها ونراها، يعني ما في داعي بتكون منارة إذا في إشكال. نعم. فاعلم أن المقصود بالصحة هنا بل في غالب أبحاث الأصول والفقه أيضا هو الصحة في القضاء وظاهر الفتوى، وهي ما يعبرون عنه في العبادات بكون الفعل مسقطا للقضاء، وفي المعاملات بترتب الأثر المطلوب عليه. وثمرة هذه الصحة في كلا النوعين خاصة بالدنيا، لأن كون العبادة مجزئة ومبرئة للذمة ومسقطة للقضاء فيما فيه قضاء أمر متعلق بحال الدنيا، وكون العقود والمعاملات محصلة شرعا للتملك واستباحة الأبضاع وجواز الانتفاع ونحو ذلك هو أيضا أمر متعلق بالدنيا. مو مفهوم الكلام؟ طيب، فإن قلنا إن زواج المطلقة ثلاثا من الزوج الثاني صحيح إذا لم يشترط في العقد قصد التحليل ونحوه، فمعنى ذلك أن الأثر الشرعي يترتب عليه من وجوب الصداق بالدخول والحكم بانتفاء الإثم بالوطاء وثبوت حق إرث كل منهما من الآخر لو استمر النكاح، وحل عود الزوجة إلى الزوج الأول إذا طلقها هذا بعد الدخول. هذه معنى الصحة، يعني أن نفسر معنى الصحة. وإذا قلنا إن الخلع الذي أريد به التحلل من تعليق الطلاق خلع صحيح، فمعناه أن الأثر الشرعي يترتب عليه من بينونة وفسخ للنكاح عند من يقول إنه فسخ لا طلاق، واستحقاق الزوج للمال الذي علق عليه الخلع يأخذ يعني المهر تبعه. ومن ثمراته أيضا أنها لو فعلت ما علق عليه طلاقها لا يلحقها به شيء لأنها خلية عن الزواج. طيب، وإذا قلنا أن بيع الذهب ما في داعي نرى نفس المثال، وإذا قلنا إن خروج النصاب أو جزء منه من ملك صاحبه قبل حولان الحول عليه بإنفاق أو هبة صحيحة أو نحو ذلك يسقط حق الزكاة فيه، فمعنى ذلك أن جاري الزكاة لو جاء ووجد أن ماله دون النصاب من قبل أن يتم الحول فإنه لا يملك أن يأخذ منه زكاة. يعني الصحة دائما حكم قضائي في دار الدنيا، ما مندخل بقلوب الناس في هذه الأمور. كمان كله عبارة عن أمثلة. بعدين، وهذه الصحة لا تتعارض كما قلنا مع الحكم بقيام أحكام الشريعة على أساس المصالح، لأننا لو ذهبنا ننقب عن القصود ودخائل القلوب في أمور توافرت أركانها وشروطها الظاهرة وأبينا أن نحكم بصحتها إلا بعد التأكد من سلامة القصود والنيات لأغلقت عامة الأسواق وأحجم الناس عن التعامل بعضهم مع بعض لضعف حيلة الإنسان في الاطلاع على السرائر، ولفات بذلك من المصالح أضعاف ما كان يتوخى توفيره. طيب، وهذه هي الحكمة من أن الله تعالى جعل الآثار الدنيوية للأحكام معلقة على ظاهر ما شرع لها من أركان وشروط، وذلك ما عبر عنه النبي وقوله في الحديث فأحكم له على نحو ما أسمع. حديث أوله إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأحكم على نحو ما أسمع. هذا النبي اللي عم يحكي، أنا ما بدخل بالقلوب. مهم جدا أن نعلم ما نصح يعني في دار الدنيا في تعاملنا. عظيم. هنا بقى، وأما الصحة ديانتان وهي ترتب آثار العمل عليه في الآخرة من إحراز الثواب والتجنب عن العقاب، فتلك حقيقة مناطها ما في القلوب من النيات من جهة، أي ناحية، ومدى ما ترتبط به تلك النيات من المصالح من جهة أخرى. طيب كيف؟ وبناء على ذلك نقول لا يخلو صاحب الفعل، ديروا بالكم، إما أن يتفق قصده مع ظاهر عمله الذي اعتبر صحيحا أي حالي، وإما أن لا يتفق وذلك بأن يظهر قصدا آخر. والحال بقى في الحالة الثانية. وفي الحالة الثانية إما أن يكون قصده مرتبطا بمصلحة راجحة يعني يحبها الشارع أو لا، فالمسألة ذات أحوال ثلاثة. مظبوط. طيب، فأما صاحب الحالة الأولى هذا ما له مشكلة، وهو من وافق قصده ظاهر فعله وما شرعه الشارع من أجله، فإن عمله متصف بكلا النوعين من الصحة، الصحة الدنيوية والصحة الأخروية، يعني عمله صحيح ومباح كمان. بدأ شرح إيه؟ طيب، ثم قد ترقى هذه الصحة في درجات أسمى حسب رقي قصده في درجات التعبد. هلا راعى لها السوء معه بضاعة بدأ يبيعها، عم يبيعها لما قد شرع الله البيع من أجله. نعم، إذا الصحة موجودة بحسب الظاهر، وعند الله كمان يوم القيامة عمله صحيح. ولسه إذا كان ناوي لما طلع من بيته قال يا ربي أنا قاصد أتقرب إليك، عند عشية يجيب المصاري لها الأسرة مشان حتى يتوسع وإلى آخره، مو بس صحيح ومباح، صار كمان عبادة. نعم، ثم قد ترقى هذه الصحف في درجات أسمى حسب رقي قصده في درجات التعبد وخلوصه عن شوائب الغرض والهوى. وهذا وإن كان كما قال الشاطبي إطلاقا غريبا لا يتعرض له علماء الفقه، فقد تعرض له علماء التخلق كالغزالي وغيره، وهو مما يحافظ عليه السلف المتقدمون. معروف يعني المعاملات تتحول إلى عبادة بالقصد. وأما صاحب الحال الثاني هون بقى، وهو من أضمر قصدا آخر ولكنه مرتبط بمصلحة راجحة في تلك الصورة خاصة. شو يعني؟ يعني صحيح نوى قصد ثاني غير ما قد شرع الله هذا الحكم من أجله، لكن القصد الثاني ربي بحبه، أيوة، فهو أيضا محرز للصحة بكلا معنيها. في دار الدنيا القاضي بيقول عملك صحيح، ويوم القيامة ربي كمان بيقول له عملك صحيح، لأن مدار الأحكام على المصالح سواء في حكم القضاء الدنيوي أو الديان الأخروي. وصاحب هذه الحالة غير مخالف بقصده في حقيقة الأمر لما شرع من أجله الحكم، وإنما المخالفة لظاهر ما شرع من أجله في أكثر الأحوال. مثال ذلك ما لو طلق رجل امرأته ثلاثا، ثم جاء آخر فرأى مدى تعلق المرأة بزوجها وتعلقه بها، ورأى أنها لو عادت إليه التأم شمل قلبين متحابين وصلح بذلك حال أولادهما فنكحها، ثم طلقها بقصد تمكينها من العودة إلى زوجها الأول. طيب، وكان عقد النكاح خاليا من المراوضة أو الاتفاق على هذا الأمر ومن اشتراط قصد التحليل أو التطليق، فهذا القصد هو في الظاهر غير ما شرع من أجله النكاح والطلاق في أعم الأحوال، بيد أنه قصد يستند إلى مصلحة راجحة هي الحاجة إلى لم شمل الأسرة وحفظها من الشتات، وهي مصلحة يعتبرها الشارع ويتشوف إليها. فكل من نكاحه وطلاقه صحيح قضاء وديانة، بل لعله ينال على ذلك ثواب السعي في الإصلاح، وما يقال في هذه الوسيلة يقال في وسيلة الخلع أيضا للتحلل من الطلاق المعلق. هلا الكلام لهون واضح، بيجونا بعض السلفية أو بنقول الوهابية مو السلفية بيقولوا لا، النبي لعن الله المحلل والمحلل له. طيب، بحسب الظاهر أنه فعلا الكلام بيتناقض، بنقول هذا الحديث لا يجوز أن يفهم على إطلاقه أبدا ولم نكون أسانا للشرع. إذا بدأت تقول لعن الله المحلل، يعني لعن الله من يحلل رجوع هذه الزوجة إلى زوجها، مو هيك معناتها؟ لعن الله من يحلل رجوع هذه الزوجة إلى زوجها. طيب مين البلاه عليكم؟ مين اللي حلل حتى تنكح زوجا غيره؟ مين اللي حلل؟ مو ربنا. فلا يجوز ما حدا قال إذا كان في تواطؤ إيه يعني أثناء العقد، أثناء العقد إذا قال تزوجتك على أن أطلقك بعد 4 أيام هذا عقد باطل. أما إذا كان نوى أن يطلقها تقرب إلى الله عز وجل، منين جايب لي أنت هالحكي هذا؟ نعم. ليش؟ لو واحد أراد أن يتزوج امرأة وهو في أوروبا خاف على دينه وناوي بعد ما يخلص دراسة يطلقها، هذه قربة إلى الله عز وجل. لو واحد له بيت مالك، وإذا برجل طاغية باغية حاطط عينه على بيته بده يغتصبه منه، إذا لجاره جاره ضابط وله مكانته قوية قال له دخيلك راح أبيعك يا بيع سوري، بس تعرف بس بيعك يا بعد شهر ترجع لي بكون هذا الزلمة راح، قال له إيه على عيني، وباعه بيعا حقيقيا لا هذا اشترط شرط باطل ولا ذاك، يتقرب بذلك إلى الله. الحنفية قالوا هكذا، والحنابلة قالوا هذا، والمالكية قالوا هذا، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا. نحن عم نتكلم عن هذا الأمر. نعم، قصد هذا الرجل الثاني أن يعيد شمل الأسرة، لكن لما تزوجها تزوجها بدون شرط ولا قيد ولا شيء، أليس كذلك؟ إذن لا يجوز أن نفسر كلمة لعن الله المحلل يعني على إطلاقها. إذن معنى ذلك لعن من شرع التحليل. إذن ما المعنى؟ عام أريد به الخصوص. ما هو الخصوص؟ يعني المحلل الذي يجعل طريقة تحلل الزوجة لزوجها عقدا مقيدا بشروط وقيود. نعم، بيقول له هذا الرجل لصاحبه طيب تتزوجها لكن أثناء العقد تشترط أن تطلقها بعد أسبوع. قال طيب، وعقد ذلك واشترط ذلك، هذا هو التيس المستعار. نعم، وفي عهد سيدنا عمر رجل جاء به شخص طلق زوجته 3 طلقات، قال له هل لك في أمر تفعله بعطيك كذا؟ شو هو؟ قال له تتزوج فلانة، ايه نعم، وزواج شرعي سليم لكن بعد فترة بتطلقها. ما قال له شيء وراح تزوجها لكن بعقد شرعي صحيح سليم بكل معنى الكلمة. انبسط هي منه هو انبسط منها، ايه نعم، ايش قال له؟ يلا طلقها. قال له لا ما بطلقها، زواجه صحيح، كان بالأول شو ناوي؟ ناوي فعلا يطلق له إياها، ناوي كان يطلق له إياها، يعني هالمراوضة كانت موجودة. جاءوا لسيدنا عمر، قال له سيدنا عمر أنت مثل ما بدك، إذا أنت وياها انبسطتوا لا ترد علي يا رجل، المهم أنه هذا الزواج الثاني صحيح ولا مصحيح، رغم أنه هذاك قال إيه طلق لك إياها، زواج صحيح. نعم، ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الزواج هو أمير نفسه، صحيح قال الكلام، بده بيطلق بده ما بيطلق. نعم، مسألة علم. نعم، إذا نقرأ هذه الفقرة. أما حديث لعن الله المحلل والمحلل له فلا يصح أن يكون دليلا على عكس هذا كما قد يظن البعض، لأنه إما أن يحمل على ظاهر ما فيه من العموم أو يقال إنه عام أريد به الخصوص. أما حمله على الظاهر فغير صحيح بالاتفاق، لأن نكاح الزوج الثاني محلل للأول بحكم الشريعة سواء نوى ذلك أو لم ينويه. مهم جدا هذا الكلام. ولا يعقل أن يكون عمله الشرعي هذا مناط لعن له، فلا بد إذن من حمله على الخصوص، وإنما يخصص العام بدليل شرعي، والذي ثبت النهي عنه بالدليل الشرعي إنما هو إدخال اتفاق أو شرط مناف لأصل النكاح في صلب العقد، فلا بد أن يكون الحديث محمولا على هذه الحال. الحنابلة فيما بينهم سئلوا، لو واحد تزوج امرأة ونوى أن يطلقها بعد سنة، زواج صحيح ولا لا؟ قالوا صحيح، كلهم قالوا صحيح، ابن تيم بيقولوا صحيح، ابن القيم بيقولوا صحيح، كلهم بيقولوا صحيح. نعم. لماذا؟ لأنه عقد الزواج لا كان في شرط ولا كان في قيد ولا كان له. هذه العقود لا تتحكم النية في صحتها، وإنما الذي يتحكم في صحتها وبطلانها اللفظ والكلام. ولو جعلنا النية حاكما للتصحيح والبطلان لما صحب عقد من العقود نهائيا بشكل من الأشكال. القاضي بيجي بيقول له أنا بعرف أنت زوجتك كنت حاطط ببالك تطلقها، يلا زواج باطل. بيلعب عليه، بيكون حاطط باله مثال عنده يأذيه ويسئله. الشارع بيقول له للقاضي يلا أنت بقى تقدر تتحكم بنيات الناس مثل ما بلك، أعطيك الحكم، والعياذ بالله تتحول المصالح إلى مفاسد. لذلك سيدنا رسول الله شو قال؟ فأقضي له على نحو ما أسمع. أنا ما لي مصلحة ولا بجوز أقول له أنت أنت وياه قبل ما تجي لهون تراوضتوا شيء، وقت تزوجت قبل العقد تفاتوا شيء على كذا. القاضي ما بجوز له يحكي هالحكي أبدا نهائيا، وإنما بيقدر شو يقول له؟ العقد شلونه؟ أركانه موجودة؟ شروطه موجودة؟ الصحة موجودة؟ طب خلاص. بعدين يحال الأمر ديانة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه أظن الوقت انتهى ما هيك؟ طيب نقف عند ومثاله أيضا